بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيا مجهول الحال وهو المستور في قبول رواية مذاهب، هي كما قلنا أن تفريق أهل الأصول بين المستور ومجهول الحال لا أثر له في الحديث. قال: مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية مجهول الحال، وتوجيهه أن رواية الراويين فأكثر عن الشيخ تعريف به لا توثيق له، ولذلك فتوثيقه غير معلوم. عن رواية الأكثرين ولو كانوا أربعة فأكثر، إذا لم يوثق فإن هذا فقط يرفعه من جهالة العين إلى جهالة الحال، وهذا نسبه هنا المؤلف إلى الجمهور، معنى لأنه المشهور عند أهل العلم. قال: والقول الثاني ينسب إلى بعض المحدثين كالبزار والدارقطني قبول روايته، فقد نقل السخاوي عن الدارقطني قوله: من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته، وهذا قاله في سنن، قاله في موضع، وهذا عجيب من الإمام الدارقطني رحمه الله، معنى قاله في بعض المواضع أو في موضع الظاهر في المجلد الثالث أو كذا في السنن، فقال: ومن روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت بدعته أو ثبتت عدالته. قال: ولعل هذا ما أشار إليه الحافظ الذهبي عند تصنيفه للحافظ الدارقطني مع الأئمة المتساهلين، مع تقييد لذلك بقوله في بعض الأوقات. أنا ذكر الذهبي رحمه الله في الموقظة أن الدارقطني ذكره من المتوسطين، وذكره كذلك من المتساهلين في بعض الأوقات، خاصة في السنن تجد أنه تساهل كثيرا في السنن. قال: قول إمام الحرمين بالمعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني: لا نطلق رد رواية المستور ولا قبولها، بل يقال رواية العدل مقبولة، ورواية الفاسق مردودة، ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته، ولو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه، فالذي أراه وجوب الانكفاف عما كنا نستحله، إلى استتمام البحث عن حالة الراوي. معناه كأنه يتوقف في الحكم عليه، ويكون في مسألة الشك معناه يميل إلى الانكفاف، لأنه أقرب إلى التقوى. قال: وقد اختار الحافظ ابن حجر القول بالتوقف كذلك، فقال: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين. وهذا معنى الظاهر أن كلام الحافظ أنه أراد أن التوقف هنا أننا لا نقبلها، وهذا الذي مشى عليه الحافظ رحمه الله في كتاب التقريب وغيره، على أنه يطلق على من لم يوثق، أي لم يوثقه من المعتبرين أو من مذهبه مذهب رد المجهول، فإذا كان لم يوثقه أحد من هؤلاء فتجد أنه يقول مقبول. وقد ذكر في مقدمته أن المقبول هو ضعيف حتى يأتي ما يشهد له، أو قال هو لين حتى يأتي ما يشهد له، أنا هو لين الحديث حتى يأتي ما يشهد له، أنه معنى إذا جاء ما يشهد له صار حديثه حسن، أو إذا جاء من يوثقه أو كذا. فالمهم أنه هذا التوقف عند الحافظ ليس كالتوقف عند إمام الحرمين، لكن الحافظ لما قال كما جزم به إمام الحرمين إنما أراد ما جزم بالتوقف. أما النتيجة فكأن إمام الحرمين يرى أننا نأخذ بهذا الحديث، معنى إذا كان جاء مثلا عندنا شيء حلال ثم جاء حديث فيه التحريم، يقول أننا نأخذ بالتحريم، أننا نتوقف على عن العمل بهذا الشيء لأنه قد جاء حديث بتحريمه من باب الاحتياط، ولأن إمام الحرمين يتكلم على حجة الحديث وعدم حجته بخلاف الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر يبحث ما يبحثه أهل الحديث، وهو مسألة حجة الرجل أو لا، هل يحتج بالرجل أو لا يحتج به، وفرق هناك بين الاحتجاج بالحديث والاحتجاج بالرجل الذي هو من أهل الحديث، لأنه قد لا يحتج بالرجل لكن يحتج بالحديث لأجل الشواهد التي جاءت، وقد يحتج بالرجل ولا يحتج بحديثه. طيب، قال هل تتقوى رواية المجهول بالمتابعة؟ فصحيح الذي مشى عليه الجمهور أنه أن مجهول الحال لا تقبل روايته حتى يأتي ما يؤيده، سواء كان هذا التأييد شهرته عند بعض العلماء أو هذا التأييد مثلا توثيق بعض أهل العلم، أو كذلك ما يكون يصحب ذلك من القرائن على أن هذا الرجل معروف، أو أنه مثلا روايته مستقيمة وكذا من هذه الأمور. مثلا بعض الناس مثلا أو بعض الرواة لم يوثقون، لكن إذا أخذت روايته وقارنتها برواية غيري من الثقات رأيت أنه ليس عنده خطأ، ليس عنده خطأ. فمثل هذا ممكن أن الإنسان يرفع حديثه، لكن هذا يحتاج إلى إمام في هذا الشأن، وكذلك مجتهد في علم الحديث. قال هل تتقوى رواية المجهول بالمتابعة؟ قال الحافظ الدارقطني وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذا صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد فرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره. والآن هذا نقله المؤلف من السنن مجلد الثالث 174. قال ومفهوم ذلك أن رواية مجهول العين تتقوى بالمتابعة، لكنه غير صريح في حصول التقوية بمتابعة مجهول مثله أو متابعة ضعيف غير متروك. وقد خص الحافظ ابن حجر رواية المستور مجهول الحال بالذكر فيما يتقوى من الروايات الضعيفة دون رواية مجهول العين. وأما مجهول العين فقد اختلف العلماء فيه، وظاهر كلام أهل العلم أنه لا يستشهد به، ولكن كلام ابن الصلاح وغيره يدل على أنه أيضا يستشهد به. وأما الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما سئل عن ذلك فقال إذا كثر مجهول العين يستدل به أو يستشهد به، أن إذا كثر أكثر من 3 من 4 فإنه يستدل بهم. لكن هذا مجهول العين غالبا ما تدري ما وراءه، فقد يجعل هؤلاء معنا مجاهيل، أو يأتي حديث كله مجاهيل وتجد أنهم وضعوا هذا الحديث لكن ما ذكروا أسماءهم لأجل أن لا يعرفوا، مثل ما يفعله كثير من هؤلاء الكذبة كمحمد بن سعيد المصلوب وغيرهم من هؤلاء، تجد أنه يذكر هذا الحديث على عدة روايات ثم لا يذكر اسمه، أو يذكر اسما غير الاسم الذي يعرف به، ف فتجد في رواية محمد بن قيس، في رواية قيس أو محمد كذا ابن سعيد، وفي رواية تجده ينسب إلى قبيلته وهكذا. فيظن الظان أن هذا الحديث قد رواه هؤلاء الجماعة، وهو ليس كذلك. فلهذا فالذي عليه أكثر أهل العلم أن مجهول العين، أو الظاهر من كلام أهل العلم أن مجهول العين لا تقبل روايته إلا إذا كان قد روى عنه ثقات، أو إذا روى عنه ثقة معروف مشهور، فهنا ممكن أن نقبل روايته أي في الاستشهاد. وأما إن كان روى عنه بعض المجاهيل أو بعض الضعفاء فإن هذا لا يزيد روايته إلا ضعفا. وأما عمل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فتجد الشيخ أحيانا يتساهل في مسألة مجهول العين، فتجد حتى أنه يصحح بعض الأحاديث التي يكون فيها مجهول عين، ويشهد له مثلا رجل مجهول حال مثلا أو ضعيف، ضعفه ليس جد معنى ضعف ليس قويا في الضعف، فيقوم يحسن هذا الحديث. على سبيل المثال حديث ابن عمر في الأذان الأول، في قول الصلاة خير من النوم الأذان الأول، هذا الحديث فيه مجهول عين، لكن جاء من طريق أخرى فيه رجل ضعيف، فحسن الشيخ الألباني هذه الطريق بهذه الطريق وجعله حديثا حسنا. والظاهر أن هذا ليس صحيحا، لأن مجهول العين لا يستشهد به. طيب إن شاء الله نكتفي هذا.